الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأصل هذه الكلمة كلمة، أو أصل هذه المادة المرئية كلمة ألقيتها عند الإخوة الفضلاء شباب عبد الله المبارك. أسأل الله العلي القدير أن يوفق القائمين لكل خير، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. في البداية وقبل الحديث عن موضوع هذه الكلمة، أود الحديث حول مجالس الذكر الوعظية من زوايا مهمة أهميتها تكمن في، لو تأملنا فيما سأذكره، لأن بعض الناس للأسف قد يكون صادا عن الخير وهو يظن أنه محسن، أو يقول نيتي كانت طيبة، وقد يكون بسبب هذا الذي يصنعه من جند إبليس. وللأسف هذه المجالس هناك من يزهد فيها، وهناك من يزهد فيها، وهناك من يجمع بين الأمرين، أقصد مجالس الذكر، فتجده يزهد ويزهد المقصود فيها، أي هناك من لا يحرص هذا يزهد، أو يزهد فينفر غيره من هذه المجالس ولو كانت نيته طيبة، يقول هناك أمور أولى، هناك أمور أحسن إلى آخره. طبعا دوافع هؤلاء تختلف، فمنهم مثلا من ينتقد محتوى الكلمة، منهم من ينتقد أسلوب الكلمة، منهم من ينتقد المكان، منهم من ينتقد المدة، طول أطال قصر في مدة الكلمة، منهم من ينتقد الوقت، الوقت غير مناسب، ومنهم من يقول الكلمات التي تلقى في وسائل التواصل أولى، ففيها تحرير أكثر، فيها تأصيل أكثر إلى آخره. ومنهم من يقول ما الفائدة أصلا من هذه المجالس، وتجده يقول هل تعلم من انتفع بها، فيتكلم من زاوية من انتفع. جميل. ومنهم أساسا من تعلق قلبه بالدنيا، ويغطي هذا التعلق بالدنيا ويتغطي هذا الضعف الإيماني الذي يعيش فيه بأن هذه المجالس مضيعة للوقت، بل ربما يهاجم، ويهاجم من ينظمها، يهاجم من يحضرها، ويقول هل تعرف من انتفع بها. جميل جميل. بغض النظر ما هو الدافع الصحيح وما هو الدافع الخطأ، أود أن نوسع الأفق قليلا، وألا ننظر من زوايانا المغلقة والضيقة، نوسع الأفق. جميل جميل. الذي أود الحديث حوله هو أثر المجالس الوعظية على نفسي من يحضرها. فوالله يا إخواني أن المنتفعين بمجالس الذكر لا يمكن إحصاؤهم من كثرتهم. لعل بعضهم يقول هذه دعوة، أين الدليل؟ فأقول له جميل، خذني بحلمك وفقك الله. أولا، وهذه أهم نقطة، عدم رؤيتك للأثر لا يعني انتفاء الأثر. بمعنى أنت عندما تقول هل تعلم من انتفع بها، أو عندما تقول من انتفع بها، فأقول له لا يلزم من كل شخص انتفع من مجلس من مجالس الذكر الوعظية أن يأتي ويقول لك قد انتفعت من المجلس الفلاني أو المجلس الفلاني، لا يلزم. وأيضا وسع أفقك معي، يا من تنتقد مجالس الذكر، كم من شخص صدته هذه المجالس، مجالس الذكر الوعظية، عن سيئة أو سيئات، هل يلزم أن يأتي إليك ويقول قد انتفعت منها؟ الإجابة عندك. هذا واحد. اثنين، وكم من شخص أعانته هذه المجالس من جهة أن يراجع نفسه وأن يحدث نفسه بالتوبة، هل يلزم أن يأتي إليك يا من تنتقد مجالس الذكر وتقول من انتفع بها ويخبرك أنه انتفع؟ الجواب عندك. وكم من شخص كان ينظر للسيئة الفلانية أنها شيء عادي سواء ارتكبها أو لم يرتكبها، وإلا به يتأثر بمجالس الذكر ويتغير قلبه للأفضل، وينظر للمعصية نظر المشمئز، نظر المؤمن الذي ينقبض قلبه إذا سار على طريق لا يرضي الله ويرجو أن يتوب الله عليه. وكم من شخص يتوب ثم يعود، يتوب ثم يعود. فأقول لك يا أخي المفضل، هل يلزم من هؤلاء عندما تأثروا أن يأتوا إليك ويقولوا لك قد تأثرنا بالمجلس الفلاني والفلاني؟ فبعضهم يريد أن يستر ذنوبه ويرغب من الله سبحانه أن يتوب عليه، وبعضهم يخشى أن يقول لك كان عندي الذنب الفلاني فتبت منه والذنب الفلاني فتبت منه، فتطلق لسانك عليه بأنه لو كان صادقا لما صنع ما صنع، فتكون عونا للشيطان أيضا من هذه الزاوية. لا يلزم ممن انتفع أن يقول لك انتفعت، هذا جانب. ذاك المؤمن المحب لربه الذي اقترف من الخطايا والآثام، الذي اقترف من الذنوب والآثام ما اقترف ثم تاب إلى الله، فإني أبشره بأن الله يحبه. الله أكبر، أبشر، عجيب، أذنب ثم أتوب، يحبني الله عز وجل على هذه الجريمة التي صنعتها؟ والله يحبك الله. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين. أرجوك تأمل وقلبك حاضر معي في هذه الآية، إن تأكيد، قال بعدها الله ولم يقل إني معبر عن نفسي سبحانه، إنما قال إن الله الاسم الظاهر، هذه في لغة العرب تدل على مزيد التأكيد، يؤكد لك مرة أخرى. زين، الله ما الذي للتأكيده؟ يحب، عجيب، يحب من الله عز وجل؟ هنيئا لمن يحبه الله، التوابين، ولم يقل التائبين. ما الفرق بينهما؟ التواب فعال، صيغة مبالغة، أي أنه يذنب فيتوب، يذنب فيتوب، أي أنه يكثر الذنوب، وهذا الذي أريده وهذا الذي أتحدث عنه، وهو ذاك الشخص الذي لا ييأس من رحمة الله، الذي مهما أذنب عاد وتاب، مهما أذنب عاد وتاب، مهما أذنب عاد وتاب، هذا يحبه الله. لماذا؟ لأنه علم أن له ربا يغفر الذنب، وعلم أن هذا الرب سبحانه وتعالى يحب من عباده إذا أخطأوا أن يتوبوا، وأنه يعلم أن هذا القلب لا يتوجه ولا يرجو بأن يتوب عليه إلا الله عز وجل. هذه المعاني توحيد يحبها الله سبحانه وتعالى. عجيب، ما أكرم الله، يذنب فيتوب، يذنب فيتوب، ذنوب كثيرة نعم، لكن بعدها توبة وتوبة وتوبة توبة، هذه يحبها الله من عبد، بل يحب الله من اتصف بهذه الصفة. ما أكرم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وما أحلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى يتوب علينا أجمعين، آمين يا رب. زين، بعض الناس شو يقول؟ يقول يا أخي تأتيني مرات مشاعر من الداخل، إحساسات من الداخل. أقول له ما هي؟ أقول يا أخي كأني لما أذنب وأتوب، أذنب ثم أتوب، كأني أتلاعب، كأني ما أعطي الأمر حقه، كأني ما عظمت الله حق التعظيم. يا أخي كأني منافق، لو كنت صادقا، لو كنت معظما، لو كنت موقنا بما أفعله لما عدت للذنب مرة أخرى. جميل، والله هذه المعاني ما خرجت إلا من قلب طيب. تأمل لهذا الحديث العظيم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أذنب عبد ذنبا، ذنب، فماذا قال عبد؟ قال اللهم اغفر لي ذنبي. الله أكبر، ليش أقول الله أكبر؟ هل هو توجه للناس ولا لرب الناس؟ توجه رب الناس، فماذا قال؟ قال اللهم، يعني يقر بتوحيد الله وبربوبية الله. يا رب أنت الذي أنعمت علي، أنت الذي توفقني، أنت الذي تستحق العبادة، يا رب أذنبت ذنبا، فمن لي سواك يغفر لي هذا الذنب؟ شوف هذه الزاوية والمعنى الذي نغفل عنه، اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب. يعني أذنب مرة الأولى فتاب إلى الله عز وجل وسأل الله المغفرة، ثم عاد فأذنب مرة أخرى. يقول الله تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا، علم يعني يدري أنه في رب يغفر الذنوب، ما أيس من رحمة الله، فسأل الله أن يغفر له فماذا يقول الله؟ فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب ثلاث مرة. هذا التكرار في نظر الذي تحدثت معه قبل وناقشته شو يقول؟ يقول كأني منافق، كأني ما عظمت الله، يرد الله عليك سبحانه وتعالى. ثم عاد فأذنب ثلاث مرة فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ من الذنب. اسمع البشارة الجميلة، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. لا إله إلا الله، ما أعظم تقصيرنا، لا إله إلا الله، ما أكرم الله. ما دمت يا أيها العبد، يا أيها المؤمن، كلما أذنبت ذنبا عرفت خطورة هذا الذنب فبادرت للتوبة وتعلم أن الذي لا يتوب عليك إلا الله عز وجل، وأنك ما أيست من رحمة الله، وأنك ما اقترفت الذنب تساهلا وتهاونا في قدر العظيم سبحانه، إنما تساهلت بالذنب لأن الشيطان أغواك، نفسك ضدك إلى آخره. فهذه المعاني كلها يعلمها الله، والصادق يعلمه الله، والكاذب يعلمه الله، لكن استبشر خيرا، فهذه بشارة من الكريم الجواد سبحانه وتعالى. وربما بعضهم يقول، هذه زاوية ثالثة، والله إني أحدث نفسي بالتوبة دائما. جميل جميل، يعني دائما يقول ودي أتوب ولكني لا أستطيع ترك الذنب. حط بين قوسين كلمة لا أستطيع، ركز عليها جيدا، يقول لا أستطيع ترك الذنب. مثل بعض المدخنين يقولك ما أقدر ترك الذنب، مثل بعض الزنات نسأل الله عليه السلامة يعني وصل لمرحلة يقولك ما أقدر ترك الزنا، مثل بعضهم يفعل أمور إلى آخره يقولك ما أقدر. جميل، هل هذا الكلام الذي صدر من هذا الذي يقول لا أستطيع ترك الذنب كلام صحيح؟ أولا أسأله سؤالا، هل الله عز وجل يكلفك ويطلب منك شيئا لا تستطيع فعله؟ طبيعي رح تقول الجواب لا. لماذا؟ لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلفك بترك، كلفك بفعل إذا تستطيع. زين لماذا أن تقول لا أستطيع؟ الآن أرد عليك، يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظني عبدي بي. عندما تقول لا أستطيع، والله فقد ظننت بالله ظن السوء، ظنك بالله مو طيب، ظن سيء، لأنك لو كنت تظن أن الله على كل شيء قدير، وأنه يخلصك من الذنب، وأنه يعينك ولو طالت المدة على أن تتخلص من ذنوبك وأن تكرهها وتعدل مسارك، والله ما قلت لا أستطيع، لكن قلت يتوب الله علي، إذا مو اليوم بكرة، إذا مو بكرة بعده أستمر حتى يقبض الله الروح وأنا في هذه الرحلة، رحلة التائبين والسائرين إلى الله عز وجل. هذا الذي يحبه الله عز وجل من الإنسان. أما أن يقول لا أستطيع وييأس من رحمة الله ومن إعانة الله ولا يعتصم بالله، فهذا والله الذي أساء الظن بربه وللأسف. هذا من جهة تأثير مجالس الذكر على من يحضرها وكيف يتعاملون مع السيئات. خذ الجانب الآخر وهو تعاملهم مع الحسنات. كم من شخص يا فضلاء كان حريصا على أداء الواجبات، يعني الواجبات اللهم بارك يؤديها ولا يقصر فيها، ثم فرط في هذه الواجبات، وإلا بسياط الموعظة تعيده للجادة مرة أخرى. إذن أثرت مجالس الذكر، هل يلزم مرة أخرى أن يأتيك ويقول لك أنه هذا المجلس الفلاني أثر فيه؟ الجواب عندك. وكم من شخص كانت أنسى قلبه النوافل، بين قراءة قرآن، بين قيام ليل إلى آخره، يستمتع أمور ما هي واجبة لكن يستمتع أنه يؤديها ويجد فيها لذة ويجد فيها حلاوة الإيمان، ثم أصابه الفتور والكسل، وإلا بمجلس ذكر ينفض عنه الغبار ويعيده للجادة مرة أخرى ويجعله يشمر لمعارك الجد والاجتهاد. وكم من متأخر في سباق الشرف وميادين العز تحركه ألا يا باغي الخير أقبل، ألا يا باغي الشر أقصر، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هل يلزم من هؤلاء أنهم إذا حركتهم مجالس الذكر وأعدتهم للجادة وأثرت فيهم أن يقولوا لك يا فلان قد أثرت فينا مجالس الذكر يا من تنتقدها؟ الجواب عندك. اليوم نشاهد كيف يتسابق الناس ويتنافسون على لعاعة من الدنيا، ولكن هل هذه المنافسة هي التي قال الله عنها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ أبدا والله. أرجوكم يا حراس الشريعة، أرجوكم يا من تذودون عن دين الله، يا من تنشرون الخير، يا من تبذلون من أوقاتكم نصرة لدين الله، لا تبرحوا أماكنكم، إلزموا أماكنكم، كونوا أنتم الراحلة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يا حراس الشريعة، يا حماة الدين، كونوا أنتم القوي الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا أضمأتك أكف الرجال، كفتك قناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. فيا أخي الكريم، يا أخي الكريم، يا تاجا على الرأس، إذا رأيت إخوانك يبذلون من أوقاتهم وأموالهم ويفتحون صدورهم قبل مجالسهم ويصبرون على نصح الناس واستقبال الناس وفعلوا ما لم تقدر أنت ولن تقدر أنت عليه يا من تنتقد مجالس الذكر الوعظية، فإن لم تكن لهم من المشجعين فأرجوك لا تكن بسبب قولك وفعلك عن الخير من الصادين المانعين، أو تكون من جند إبليس وأنت لا تعلم، الذين قال الله عز وجل فيهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ثم يا من تخرج الملاحظات والمؤاخذات على أي نشاط بالمناقيش، يعني عندك دقة ما شاء الله، هل تستطيع أن تسد مكان إخوانك الذي نفع الله بهم؟ ولا شك أنه لا يوجد نشاط كامل، فالكامل هو الله سبحانه وتعالى. أم أن إبليس لم يجد سواك من جنده ليرسله ليصد الناس عن الخير؟ أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. أسأل الله العلي القدير أن ينصر من نصر الدين وأن يرد كيد الكائدين، إنه على كل شيء قدير. بعد هذه المقدمة، عنوان هذه الكلمة هو هذه هي الحياة. لماذا هذا العنوان؟ سنعرف الإجابة عندما نتأمل في هذه الحادثة العظيمة المؤثرة التي حصلت لأحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. تأملوها بقلوبكم، فوالله إن الحادثة مؤثرة جدا. طبعا زوايا النظر فيها كثيرة، لكن تهمني زاوية واحدة، وهي التي أخذت منها عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة، وقيل أن اسمه بسبس، هذا اسم الرجل الذي بعثه وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. أرسله ماذا؟ عينا، أي جاسوسا، يطلع على عير أبي سفيان، والعير هي القافلة التي عليها الطعام، وطبعا إبل عليها الطعام، على ظهرها الطعام وغير الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلع ما حال هذه العير، أين وصلت، كم عددهم، ماذا فيها. فأرسل بسيسا هذا أو بسبسا هذا ليطلع على خبر هذه العير. جميل جميل. ذهب بسيس بالفعل وعاد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد إلا أنس بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بسيس بعدما أخبر بالخبر، وجدت العير ومقعها كذا وعددهم كذا وفيها كذا كذا إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنا طالبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. يعني يا أيها الصحابة، يا من أنتم حولي، الذي فيكم جاهز بعيره أو غير ذلك مما يركب فليركب معي وليرافقني إلى هذه العير، لنرى ما حالها. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أي أن الإبل أو غير ذلك مما يركب ليست هنا عندنا حاضرة، إنما هي في أعالي المكان الذي هم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا إن كان إلا من كان ظهره حاضرا. وبالفعل انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق أصحابه معه وسبقوا المشركين إلى بدر. جاء المشركون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دون، يعني يا أيها الصحب الكرام لا أحد منكم يصنع شيء حتى أأذن له. جميل جميل. اقترب المشركون، اقتربت الساعات الحاسمة كما يقول والساخنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمسا للصحابة بعدما اقترب المشركون: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يحمس. هذا الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر مرورا هكذا سهلا كما يظن بعض الناس، إنما التقط بعض الصحابة أحدهم هذا التحميس أو هذا التحفيز، فقال: قال يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الصحابي من؟ عمير ابن الحمام الأنصاري. شد انتباهه هذه الكلمات الست، ست كلمات فقط، شد انتباهه من أي جهة؟ يعني معقول يا رسول الله، نحن فقط نقاتل هؤلاء الذين هم معهم العير، فعندما نقاتلهم نكون من أهل الجنة؟ وهذه الجنة تعجب هو من سعتها، استغرب من سعات، استعظم سعتها، أنه هذه وسع، أنه بالتقريب ترى سعة هذه الجنة عرض السماء، عرضها كعرض السماوات والأرض. قوموا جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رادا على من؟ على عمير ابن الحمام الأنصاري. فماذا قال عمير؟ قال: بخ بخ، كلمة تستخدمها العرب، والهدف من هذه الكلمة هو أنه المدح والرضا بما ذكر، وأنه كررها بخ بخ أكثر من مرة من باب المبالغة، ونحن نستخدم هذه الكلمة في عمياتنا أو قريبنا في عمياتنا من باب الرضا، وأيضا أنه أعجبنا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يسأل الرسول، يعني ما الذي جعل عمير بن الحمام يقول هذا الكلام؟ ماذا قال عمير؟ بخ بخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فماذا قال عمير؟ قال رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها، هدفي أني أكون من أهل هذه الجنة التي هذه ساعتها. جميل. كلمات الرسول ستة أثرت في عمير، فأراد من باب التعجب أن يسأل، فسأل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بخ بخ، فرد عليه: لماذا قلت هذه الكلمة؟ قال: أرجو أن أكون من أهلها. حوار قصير، صح؟ صح. هذا الحوار القصير دعونا نتأمل في ما في قلب عمير ابن الحمام. لأن عمير الحمام أقسم بالله أنه فقط هدفي من هالكلمة أني أكون من أهل الجنة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال: فإنك من أهلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ليش يقول الله أكبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبشر أحد الصحابة بأنه من أهل الجنة، هل هو من أهل الجنة أو لا؟ لا شك. لماذا؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بمعنى أن كل ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم الذي أذن له به وأخبره به وحي من الله. الله عز وجل هو الذي بشر عميرا بأنه من أهل الجنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت يقينا من أهل الجنة، هنيئا لك يا عمير. لكن ما هذه المعاني التي في قلب عمير؟ ما هذا اليقين الذي في قلب عمير؟ ما هذا الصدق الذي في قلب عمير أنه أقسم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون من أهل الجنة، فصدقه الله عز وجل وبشره على لسان الرسول أنه من أهل الجنة، إلى لأنه فعلا في القلب يقين تام سيطبقه بعمله أن يكون من أهل الجنة. زين، هذا المقدمة كلها اللي قلتها شو نثبت عليها؟ تفضل. انتهى النقاش اليسير بين عمير وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخرج عمير من قرنه، يعني المكان الذي يحتوي على الأسهم، أخرج تمر، تمرات قليلة، فبدأ يأكل تمراه التمرتين. ثم ماذا قال؟ الله أكبر، هذه الكلمة سبحان الله، يعني ما تدري، يعني سبحان من وفقه، لا تملك إلا أن تقول سبحان من وفقه، لأنه أهل صدق وأهل إقدام وأهل تطبيق. أكل التمرة التمرتين عمير بن حمام، وإلا به بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول لئن أنا حييت، أي عشت، حتى أنهي تمراتي هذه. زين، الآن كم المدة التي تستغرق أن تأكل كل ما معك من تمر؟ ثواني معدودة، صح؟ يعني هذه الحياة، الثواني معدودة، الحياة هذه ثواني معدودة، طويلة وقصيرة، قصيرة جدا جدا جدا. جميل. مع ذلك هو يقول لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. يا عمير، أين الحياة الطويلة؟ هي مدة قليلة. لكن الذي يريد قوله عمير أن هذه الحياة التي تظنونها قصيرة، وهي حتى آكل تمراتي هذه، وهو أصلا يأكل التمرات من أي باب؟ من باب أن يتقوى على الجهاد. هذه أصلا عبادة، عندما تأكل لأجل عبادة، عندما مثلا تأكل لأجل أن تتقوى على الصلاة، أنت في عبادة، أكلك هذا عبادة، أنت حولت المباح إلى عبادة بحسب النية، وهذا فضل الله. فهو حول المباح وهو أكل التمر إلى عبادة، أنه ينوي بأكل التمر أن يكون قويا حتى يجاهد مع إخوانه. هو يقول عن هذه العبادة التي لمدة قليلة، يقول هي حياة طويلة، هو يرى حياة ثقيلة، حياة ثقيلة. ليش؟ لأن هناك حياة أجمل وأفضل وأحسن، بل لا تقارن بها حياة، وهو أن أذهب إلى ساحات القتال وأن أبادر وألا أنتظر ولو لحظات يسيرة حتى أكمل التمر. لأن الحياة الحقيقية هي في ميادين نصرة دين الله عز وجل، الحياة الحقيقية هي عندما أعلي كلمة لا إله إلا الله، الحياة الحقيقية هو أن أنصر هذا الدين المبارك الشريف العظيم كلهم بحسبه. شوف هذا المعنى العظيم الذي التفت له عمير ابن حمام رضي الله عنه، وبالفعل قام فألقى التمرات، ثم ذهب فرمى بما كان معه من تمرات، ثم ذهب ثم قاتل حتى قتل شهيدا سعيدا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. من هذه الزاوية أخذت عنوان هذه الكلمة، هذه هي الحياة. أي حياة؟ ما هو حظ كل واحد منا في نصرة دين الله عز وجل؟ هل أكبر هم بالنسبة لنا في حياتنا كيف ننصر دين الله؟ هل الموضوع وهو نصرة دين الله بالنسبة لنا حياة أو موت؟ هل نصرة الإسلام هي الحياة التي يعيش لأجلها الإنسان؟ هذه تساؤلات مهمة يسأل كل واحد منا نفسه، وهو بإذن الله سينصف نفسه وسيجد الإجابة. هدفي من هذه الكلمة والأمر الذي أريد بيانه، هل الحياة التي نعيشها هي الحياة التي عاشها من قبلنا؟ إذا أنصفنا أنفسنا وأجبنا بصراحة من دون مثاليات وتبريرات لا تنتهي، سنعرف والله تماما لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام وعن قرن الصحابة: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني؟ لأن كل واحد من الصحابة يحمل هم كيف ينصر دين الله، بل يعيش ويموت لأجل هذه الغاية، بل لا يعد حياته حياة إلا إذا كانت هذه غايته. إذا فهمنا هذه المعاني جيدا، فهمنا المسؤولية الملقاة على كل مسلم، لا أقول كل داعي، بل كل مسلم، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين تعلموا علم الشريعة وهو العلم الشريف، ثم للأسف ركنوا للكسل وركنوا للدعة وركنوا التعلق بالدنيا، تعلم عند المشايخ وتأصل وقرأ ومؤهل أن يعلم الناس وأن ينصر دين الله، ثم يبرر لنفسه تبريرات واهية والله لا تنفعه عند الله عز وجل، وليس معذورا عند الله سبحانه وتعالى بتلك التبريرات، ركن لمكتبته، ركن لمجلسه، ولا ينفع ولا ينتفع منه الناس، بحجة أن لا نستطيع وأن الأمور غير متاحة، وهذا والله من أبطل الباطل ومن تلبيسات إبليس التي لا تنتهي. والله ركنوا للدنيا وتركوا نفع الناس. ربما هم يتمسكون بفهوم ملتوية للنصوص من باب أن ترتاح ضمائرهم بسبب هذا التقصير العظيم في نصرة دين الله سبحانه. والسؤال هو: هل هذه التبريرات التي يتمسك بها الكسول والذي ركن لدنياه تعد عذرا عند الله سبحانه وتعالى؟ أترك الإجابة لك. الأب يستطيع نصرة دين الله سبحانه. طبعا الخلاصة قبل أن أتكلم عن بعض الجوانب المهمة، هو هدفي من هذه الكلمة أن أحرك المياه الراكدة، هدفي في هذه الكلمة أن أنبه إلى أمر مهم، وهو هل همنا العظيم بل الأعظم نصرة دين الله سبحانه؟ إذا وصلنا إلى أنه أكبر هم عندنا هذا، يبقى عندنا جانب آخر، كيف ننصر دين الله؟ هذا يحتاج لمجالس لا لمجلس. أنا أود أحدث فقط عن أن يكون هذا الهم رقم واحد، ثم تأتي بقية الأمور. كيف؟ هذا موضوع آخر يسر الله الحديث عنه. هناك زوايا أختم بها هذا المجلس، وهي ربما بعضهم يقول كيف أنصر دين الله؟ لا أتكلم بتفاصيل، لكن أقول كل مسلم يستطيع أن ينصر دين الله، كل بحسبه. وسأضرب أمثلة. الأب والأم يستطيعون نصرة دين الله من خلال إصلاح أنفسهم أولا، ثم إصلاح من لهم سلطة عليه وهم الأولاد، ثم كل مسلم يستطيع أن يؤثر في من حوله من صديق وقريب وجار وزميل عمل وأب وأم وأخ وأخت وزوجة وولد. ثم يستطيع المعلم أن يؤثر على طلابه، يستطيع الإمام أن يؤثر على المصلين أو حتى من حوله من أهل المنطقة بما يسر الله عليه، يستطيع المؤذن أن يؤثر أيضا في من يصلي في المسجد، كل بحسبه. طيب أنا لا أستو عندي هذا ولا هذا ولا هذا، تستطيع من خلال مالك أن تدعم من يريد أن ينصر دين الله سبحانه، تستطيع من خلال دعائك أن تدعو لمن ينصر دين الله سبحانه، تستطيع من خلال كلماتك الحسنة أن تشجع من ينصر دين الله سبحانه. والكلام والتفصيلات على كل بحسب ما ميزه الله به طويل، لكن أعطيتك إشارات أن كل هؤلاء يستطيعون، وغيرهم كثير بحسب ما أعطاهم الله، لكن هذا ما يحضرني الآن. المهم، هل نحن نحمل هم أن ننصر دين الله سبحانه فعلا؟ حط تحتها ما شئت من خطوط. وأختم بما قال ذاك الإمام المجاهد رضي الله عنه وأرضاه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: وأشهد الله والذي أعلمه من كل مسلم لم تتغير فطرته أنه يحب هذا الرجل لأنه نصر دين الله، ولأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أول شاب صغير أسلم، ولأنه رضي الله عنه وأرضاه شجاع نصر دين الله سبحانه وتعالى. ماذا قال هذا الإمام المجاهد الشجاع؟ إذا أضمأتك أكف الرجال، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.